بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من بات على سطح ليس له سترة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح قال: أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بات على سطح ليس له سترة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تبارك وتعالى لبيان النهي عن أن ينام الرجل أو يبات فوق سطح بيت ليس له سترة، أي ليس للبيت في سطحه جدار يحيط به، وذلك أن من بات في سطح ليس له سترة قد يتقلب على فراشه، أو قد يقوم من نومه ويمشي، وهذا يحصل لبعض النائمين، يقوم من مكانه ويتحرك ولا يزال على نومه، فيكون عرضة للخطر وهلاك نفسه، فقد يسقط من أعلى البيت فيموت أو ينكسر أو يتضرر، فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك أحاديث ساق بعضها المصنف رحمه الله تعالى، وبدأها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. من بات أي نام، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، على ظهر بيت أي على سطح بيت ليس له حجاب، أي ليس له جدار يحيط بالسطح بحيث يكون مانعا وحاجزا وحائلا للإنسان من السقوط، لو تحرك على السطح من غير شعور فيكون هذا الحائل الجدار يمنع من ذلك، وأيضا الحائل يفيد في قضية الصغار والجهال. فالشاهد أن هذه الترجمة تبين كمال هذه الشريعة، وأن فيها رعاية تامة لصلاح أحوال الناس الدينية والدنيوية، وفيها رحمة ورأفة بهم، وهذا يبين حسن هذه الشريعة وجمالها وكمالها ووفاءها بجميع المطالب وتحقيقها لكل المصالح، وأيضا في هذا دلالة على عظيم رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن حاله مع أمته حال أكمل أب في رأفته ورحمته ببنيه. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. جاء في قراءة وهو أب لهم، والمراد هنا أبوة دينية فيها الرحمة وفيها العطف. وجاء في بعض الآثار عن بعض السلف كل نبي أب لأمته، المراد بالأبوة هنا الأبوة الدينية، أبوة الرحمة والتربية والرعاية، وهي أكمل وأعظم من الأبوة الطينية. ولهذا كان حق النبي صلى الله عليه وسلم من الحب أعظم من حق الأب. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا نلمس هذه الرأفة والرحمة والرعاية والعناية منه صلوات الله وسلامه عليه بأمته في أحاديثه ظاهرة جلية. ومن ذلكم هذا الحديث يحذر فيه صلوات الله وسلامه عليه من أن يبات الرجل على سطح البيت وليس للبيت سترة، لأن هذا خطر على الإنسان. فهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا الحديث ونظائره فيه دلالة على أن الإنسان ليس له أن يقصر في فعل الأسباب العادية التي يتحقق له بها جلب خير أو دفع شر. فهذا الحديث من هذا الباب، لأن من ينام على سطح بيت ليس له سترة يكون بذلك مخاطرا بنفسه ومعرضا لها للخطر. قد يقوم وهو مستغرق في نومه ويتحرك ويسقط من أعلى البيت. فدل هذا الحديث على أن الإنسان عليه أن يفعل الأسباب العادية التي فيها جلب المنافع ودفع المصالح ودفع المضار، ولا يخاطر بنفسه ويقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، بل التوكل على الله حقا بفعل الأسباب كما كان يفعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ويوجه ذلك لأمته. ليس الإنسان أن يخاطر بنفسه ينام في سطح بيت ليس له جدار ويقول بسم الله أنا متوكل على الله وهذا لا يضر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن أن يفعل الإنسان شيئا فيه مخاطرة بنفسه ولو كان فعل ذلك على وجه التوكل، لأن التوكل حقا لا بد فيه من رعاية الأسباب. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلوات الله وسلامه عليه إمام المتوكلين. قال: ليس عليه حجاب. جاء لفظ الحديث، الحجاب هو الستار، جدار يستر البيت ويحيط بالسطح من أعلاه يقال له حجاب، ويقال له أيضا حجر. ولهذا جاء الحديث في بعض ألفاظه ليس له حجار، أي ليس له حجر يحول بين الإنسان وبين السقوط من البيت، يحول بينه وبين السقوط من البيت. والحجر هو الذي يحمي الإنسان ويقيه من السقوط، ولهذا يسمى العقل حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل؟ العقل يسمى حجرا لأنه يحجر الإنسان ويمنعه من الوقوع في المهالك. وأيضا الجدار الذي يبنى على أعلى سطح البيت يسمى حجر لأنه يمنع الإنسان من الهلكة والسقوط. وقوله فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة لأنه خاطر بنفسه وعرضها للهلكة، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ عباده، لكن من خاطر بنفسه وعرضها للهلكة يكون بذلك برئت منه الذمة لكونه فرط وعرض نفسه للهلاك. شاهد الحديث للترجمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبات الرجل على سطح ليس له سترة، ليس له سترة. وقوله قال أبو عبد الله في إسناده نظر، أبو عبد الله هو المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقوله في إسناده نظر لعله من أجل سالم بن نوح قيل فيه صدوق له أوهام. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فصعدت به على سطح أجلح فنزل وقال كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن عمارة، وعلي هذا مجهول الحال ولهذا ضعف إسناد هذا الأثر به. قال جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلح، على سطح أجلح أي على سطح بيت ليس له جدار يقي الإنسان، ليس له حجر، فيقول صعدت به على سطح أجلح. والصعود هنا واضح من السياق أنه كان من أجل المبيت، من أجل المبيت. أما مجرد الجلوس دون مبيت لا يضر، لكن الصعود كان من أجل المبيت. ولهذا قال أبو أيوب كدت أي أوشكت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي، أن أبيت الليلة ولا ذمة لي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة، فيقول كدت الليلة أن أبيت ولا ذمة لي. وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة على السنة ورعايتها والعمل بها والتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات على إنجار فوقع منه فمات فبرئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم فهلك برئت منه الذمة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم، وجهالة الصحابي وعدم العلم به لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وبتعديل رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة. الإنجار السطح الذي ليس له جدار، الإنجار هو السطح الذي ليس له جدار. فقوله من بات على إنجار أي من بات على سطح بيت ليس له جدار يستر ويقي الإنسان من السقوط فوقع منه فمات برئت منه الذمة، وذلك لكونه خاطر بنفسه وعرضها للهلكة. ولهذا الحديث يستفاد من أن المسلم ليس له أن يعرض نفسه للهلكة، كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأي أمر يلقي بالإنسان في الهلكة أو التهلكة ليس للإنسان أن يفعله. قال ومن ركب البحر حين يرتج، قال يعني يغتلم، حين يرتج أي حينما تشتد أمواجه ويشتد اضطرابه، فقد فهلك برئت منه الذمة، لأن البحر لا يركب في مثل هذه الحال، ومن يركب في مثل هذه الحال يكون مخاطرا بنفسه، لأن الأمواج الشديدة قد تقلب القارب أو المركب، قد تقلبه بصاحبه وبمن عليه ويغرق ويهلك. فالذي يركب في مثل هذه الحال، يركب البحر في مثل هذه الحال، فيكون بذلك مخاطرا بنفسه معرضا لها للهلاك واقعا فيما نهى الله عنه جل وعلا بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا من فعل ذلك برئت منه الذمة، وهو نظير من يبات على سطح ليس له جدار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يدلي رجليه إذا جلس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب هل يدلي رجليه إذا جلس، يعني إذا جلس على سرير أو على كرسي أو على دكة أو على نحو ذلك مما يجلس عليه، هل له أن يدلي رجليه، أو أنه يلزم إذا جلس على مثل هذه أن يجلس متربعا أو نحو ذلك من الجلسات؟ فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان جواز ذلك، وقد مر معنا قريبا برقم 545 باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقيه. وأورد فيه رحمه الله هناك حديث أبي موسى الأشعري مطولا، وهنا عقد هذه الترجمة بهذا اللفظ هل يدلي رجليه إذا جلس، وأورد حديث أبي موسى نفسه مختصرا، لكن هذه الترجمة أعم من الترجمة الأولى، والأولى أخص منها. الأولى مقيدة إذا جلس إلى بئر، وهنا الأمر مطلق هل يدلي رجليه إذا جلس، أي على بئر أو على كرسي أو سرير أو غير ذلك مما يجلس عليه، هل له أن يدلي رجليه أو لا بد أن يضمها وأن يكون متربعا؟ والجواب أن ذلك مباح وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق أن ساقه المصنف رحمه الله مطولا، وفيه بشارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالجنة، وساقه هنا مختصرا أن قال أن أبا موسى الأشعري قال عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط، أي في بستان، على قف البئر. وعرفنا أن المراد بقف البئر الدكة المستوية التي تكون على جال البئر وعلى جانبه، وهي تكون مهيئة للجلوس والاستفادة منها عند زعب الماء من البئر. قال على قف البئر مدليا رجليه في البئر، فدل هذا الصنيع منه صلوات الله وسلامه عليه على إباحة هذا العمل وجوازه. ومر معنا في الحديث في هذا الحديث مطولا أن أبا بكر رضي الله عنه لما جلس صنع مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كذلك لما جلس صنع مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عثمان لما جلس مقابلا لهم صنع مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فهي جلسة مباحة ليس على الإنسان حرج في فعله لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن أبي مريم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. إذا خرج من بيته لحاجته، وحاجته هنا مطلقة يشمل حاجته الدينية من صلاة وصدقة وبر وغير ذلك، أو حاجته الدنيوية من بيع وشراء وتجارة وغير ذلك من المصالح. فما الذي يقوله من خرج من بيته لحاجته؟ ماذا عليه أن يقول؟ أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أثر عن ابن عمر وحديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعهما دل على أن من خرج من بيته يشرع له أن يخرج متوكلا على الله، مستحضرا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا عليه أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى في خروجه هذا، ألا يتعرض هو نفسه لأحد من الناس بشيء من الضر والأذى، وألا يتعرض له أحد من الناس بشيء من الأذى، بحيث لا يكون منه أذى للآخرين ومضر للآخرين، ولا يكون من الآخرين مضر عليه. والذي يخرج من بيته لحاجاته سيلاقي الناس، والناس أجناس وأخلاقهم متفاوتة، فعرضة إلى أن يؤذي أو يؤذى من يخرج من بيته، عرضة أن يؤذي أو أن يؤذى، عرضة أن يظلم أو يظلم، عرضة أن يزل أو يزل، فعرضة لذلك، عرضة لأن يجهل أو يجهل عليه. ولهذا يناسب أن المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من أن يكون منه مضرة أو إيذاء للآخرين، أو كذلك العكس أن يكون من الآخرين مضرة أو إيذاء له، وأن يخرج كذلك بالتوكل متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في خروجه من بيته في كل مرة. أورد أولا رحمه الله هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. أنه كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. سلمني أي من أن يتعرض لي أحد من الناس بأي نوع من الأذى، وسلم مني أي سلم الناس مني، لأن الأمر مشترك، قد تكون أنت المعتدي وقد تكون أنت المعتدى عليك، قد تكون أنت الظالم وقد تكون أنت المظلوم. وإذا خرجت من بيتك لا تبرئ نفسك، لا تبرئ نفسك، ولا تكن دعوتك محصورة في السلامة من الناس، بل أيضا أدعو الله أن يسلم الناس منك ومن شرك ومن أذاك. أنت عرضة، وأنت بشر عرضة لأن تخطئ، لأن تزل، لأن تظلم. ولهذا يناسب أن يدعو المسلم هذا الدعاء الذي يجمع الطرفين، يدعو بأن يسلمه من الناس وأن يسلم الناس منه، لا أن يكتفي بأن يدعو بأن يسلمه من الناس، أو أن يعيذه من شر الناس، أو أن يكفيه شر الناس، بل يدعو بالأمرين. وهذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ابن عمر هنا جاء عنه أنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم سلمني وسلم مني. ولكن الإسناد هنا ضعيف، لأن فيه محمد بن إبراهيم مجهول، ولهذا ضعف الإسناد به. لكن صح في سنن أبي داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. وهذا الدعاء ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولنلاحظ أن أم سلمة رضي الله عنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج قط إلا قال هذا الدعاء، وهذا يدل على المداومة عليه والمحافظة عليه في كل مرة يخرج فيها الإنسان، لأنك في كل مرة تخرج من بيتك عرضة لأن تظلم أو تظلم، عرضة لأن تزل أو يزل عليك، عرضة لأن تجهل أو يجهل عليك، عرضة لذلك كله. ولهذا ناسب المسلم أنه في كل مرة يخرج فيها من بيته يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يواظب عليه في كل مرة يخرج فيها من بيته. وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أي أنا في نفسي أقع في شيء من الضلال، أو أضل أي أن يضلني الآخرين، أن أبتلى بشخص أو أحد من شياطين الإنس أو الجن فيضلني عن سواء السبيل، أو أزل أو أزل، الزلة هي العثرة، أن أزل أي أنحرف عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم، أو أزل أي أبتلى بمن يحرفني عن صراط الله المستقيم، أو أظلم أو أظلم أي أن أظلم أحدا أو أن أظلم من الناس بأن يظلموني ويعتدون علي، أو أن أجهل أو أجهل أو أن يجهل علي أي أفعل فعل الجهلاء من السفه والسباب والشتائم وغير ذلك، أن أجهل أو يجهل علي. فهذه دعوة عظيمة يناسب أن يحافظ عليها المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ونلاحظ في هذه الدعوة أنها جمعت الجانبين، جانب أن يقع شيئا من هذه الأمور منك تجاه الناس، أو أن يقع شيئا من هذه الأمور من الناس في حقك. وهذا نظير قول ابن عمر في الأثر المتقدم، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. والعوام في نجد عندهم دعوة مشابهة لهذه الدعوة، وهي في معناها عظيمة في معناها وجميلة في مدلولها، يقولون اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، لا تسلطنا على الناس بأن نعتدي عليهم أو أن نظلمهم أو أن نسيء إليهم، ولا تسلط علينا أحدا من الناس فيظلمنا أو أن يعتدي علينا أو أن يسيء إلينا، فهي دعوة من الطرفين. وهذا هو المناسب، المناسب أن تكون الدعوة من الطرفين، لا يخرج الإنسان مبرئا نفسه من بيته من أن يظلم أو أن يزل أو فيكتفي بالدعاء بأن يسلمه من الناس، لا، بل يدعو دعوة تجمع الأمرين معا. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فجمع هنا فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته بين جمل ثلاث جميعها جمل توكل على الله سبحانه وتعالى، بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجمل الثلاث كلها كلمات توكل. فالبسملة الباء فيها باء الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف يقدر من حال قائل هذه الكلمة، إن كان خروجا بسم الله أخرج، دخولا بسم الله أدخل، أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. فقولك بسم الله أي أخرج، قولك عند خروجك من بيتك بسم الله أي أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا لاسمه طالبا منه سبحانه وتعالى أن يحفظني، هذا معنى قولك بسم الله عند الخروج. وقوله التكلان على الله أي التوكل على الله، أخرج من بيتي متوكلا على الله، أخرج من بيتي متوكلا على الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فهذا أيضا هذه كلمة توكل، التكلان على الله أو توكلت على الله أو على الله توكل، هذا خروج فيه الاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والجملة الثالثة قال ولا حول، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه أيضا كلمة استعانة، هذه كلمة استعانة، لأن معنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يحقق بها مصالحه وأعماله إلا بالله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فالعبد بهذه الكلمة يبرأ من حول نفسه وقوته ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده في ذلك كله طالبا منه العون سبحانه وتعالى. فإذا هذه الكلمات الثلاث كلها كلمات توكل على الله سبحانه وتعالى، يناسب أن يقولها المسلم عند خروجه من بيته، ولا بأس من الجمع بين الدعائين أو بين الذكرين، عندما يخرج الإنسان من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والإسناد هنا فيه عبد الله بن حسين بن عطاء ضعيف، لكن لا يؤثر، لأنه جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج أحدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان لشيطان آخر كيف لك السبيل برجل هدي وكفي ووقي، كيف لك السبيل برجل هدي وكفي ووقي. وهذا حديث ثابت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، وهو يدل أن الشيطان جالس عند بيت الإنسان ينتظر خروجه، ينتظر خروجه لا يكل ولا يمل، ينتظر أي ساعة يخرج الإنسان من بيته في ليل أو نهار ليضله عن سواء السبيل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، فينتظر عند البيت. فإذا خرج وقال هذه الكلمة يئس الشيطان من شخص التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في حفظ الله وكفاية الله ووقاية الله. فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت. لاحظ الجمل الثلاث، هديت أي إلى الطريق المستقيم والجادة السوية، وسلمت من الضلال، وأنت في الدعاء الأول تقول الله من يعوذ بك أن أضل أو أضل. ووقيت أي وقيت من أن يعتدى عليك، وأنت تقول في الدعاء الأول اللهم من يعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وقيت من ذلك. وكفيت أي كفيت ما أهمك، كفيت ما أهمك من أمر دينك ودنياك، كفيت في ذلك. فاجتمع للعبد بمواظبته وإتيانه بهذا الذكر عند خروجه هذه الأمور الثلاثة، الهداية والكفاية والوقاية، وأيضا أن الشيطان ييأس من شخص خرج متوكلا على الله. ولهذا يقول الشيطان لأعوانه وجنوده لكيف السبيل برجل هدي وكفي ووقي. خلاصة هذه الترجمة باب ما يقول إذا خرج لحاجته أن يخرج العبد من بيته متوكلا على الله، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يعيذ من أن يتعرض للآخرين بشيء من الأذى أو أن يتعرض له الآخرون بشيء من الأذى. والمناسب أن يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال: لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شارفنا القدوم تلقانا رجل يوضع على قعود له فسلم، فرددنا عليه ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بكم وأهلا، إياكم طلبت، جئت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمس لنا، إنه نظر إلى المشرق فقال: ليأتين غدا من هذا الوجه، يعني المشرق، خير وفد العرب. فبت أروغ حتى أصبحت، فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار وهممت الرجوع، ثم رفعت رؤوس رواحلكم، ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا يوضع عوده على بدئه، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال: بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس. فقال: أنى لك بهم يا عمر؟ قال: هم أولئي على أثري قد أضلوا، فذكر ذلك. فقال: بشرك الله بخير، وتهيأ القوم في مقاعدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكى عليه وبسط رجليه، فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرحوا ركابهم فرحا بهم، وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله، فتخلف الأشج وهو منذر بن عائذ بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها وحط أحمالها وجمع متاعها، ثم أخرج عيبة له وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة، ثم أقبل يمشي مترسلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه وقال: ابن سادتكم هذا. قالوا: كان آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية، استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، قال: ها هنا يا أشج. وكان أول يوم سمي الأشج بذلك اليوم، أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، فكان في وجهه مثل القمر، فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال: هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا: نعم. فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، فوضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها قلما يفارقها، فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر، فقال: تسمون هذا التعضوض؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا الصرفان؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا البرني؟ قالوا: نعم. قال: هو خير تمركم وأنفعه لكم. وقال بعض شيوخ الحي: وأعظمه بركة. وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها، ورأينا البركة فيها.
ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه، وهل يتكئ بين أيديهم؟ هذه الترجمة تتناول بيان حكم أمرين: الأمر الأول، هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه؟ وسبق أن مر معنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 542 باب قال فيه: هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ وهذا هو الجانب الأول من هذه الترجمة، ومضى هناك الكلام على هذه المسألة، مسألة مد الرجل بين يدي الجليس أو عند الأصحاب. والجانب الثاني في هذه الترجمة: هل يتكئ بين أيديهم على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر؟ هل له أن يتكئ؟ وهذه الترجمة هل يتكئ بين أيديهم عقد رحمه الله تعالى نظيرا لها في كتابه الصحيح، قال: باب، هل يتكئ بين أيدي أصحابه؟ وأورد تحتها بعض الأحاديث، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. فهذا فيه دليل على جواز الاتكاء، وذلك عند حاجة الإنسان إليه، إما لكبره أو لتعبه أو نحو ذلك، له أن يتكئ أمام أو بين جلسائه، ولا حرج عليه في ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أمرين: الأول، هل يقدم الرجل رجله بين يدي أصحابه؟ والأمر الثاني، هل يتكئ بين أيديهم؟ وساق حديثا طويلا شاهد الترجمة منه هو قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكأ عليه وبسط رجليه، فاتكأ عليه وبسط رجليه. فجمع بين الأمرين المذكورين في الترجمة الاتكاء ومد الرجل، ولهذا قال هنا في الحديث: فاتكأ عليه وبسط رجليه. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في يحيى بن عبد الرحمن لا يعرف، في يحيى بن عبد الرحمن لا يعرف، ولهذا ضعف الحديث به. قال حدثنا شهاب بن عباد أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر، قال: لما بدا لنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا، بدا لنا أي ظهر لنا النفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقررنا ذلك، سرنا أي متوجهين إلى المدينة حيث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا شارفنا القدوم، أي قاربنا القدوم، تلقانا رجل يوضع أي يسرع على قعود له فسلم فرددنا عليه، أي ألقى علينا السلام ورددنا عليه، ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قال: قلنا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بكم وأهلا. وهذا فيه الترحيب بالقادم، ومضى فيه ترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى. إياكم طلبت، أي أن خروجي إلى هذه المنطقة من أجلكم، بحثا عنكم وتحريا لقدومكم. قال: إياكم طلبت، جئت لأبشركم، أي جئت أحمل بشارة لكم، حيث إنه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين غدا من هذه الوجهة خير وفد المغرب، خير وفد العرب، خير وفد العرب. فجاء يحمل هذه البشارة، وكان حريصا رضي الله عنه أشد الحرص على أن يبشرهم بذلك، وهذا يستفاد من العناية بتبشير المسلم بما يسره، وأنك إذا سمعت أمرا يفرح أخاك ويدخل عليه سرورا ينبغي أن تحرص حرصا شديدا أن تبشره بذلك، وأن تكون أنت الذي تدخل عليه السرور. ولعلنا نذكر قصة توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه، وكيف تسارع الناس لتبشيره بذلك ونقل هذه البشارة توبة الله عليه. فإدخال السرور على المسلم ببشارته بما يسره هذا أمر مطلوب ويحمد الإنسان على فعله، ولهذا كان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على ذلك. قال فبت أروغ، يعني بت ليلتي تلك بعد أن سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بت أروغ يعني أتقلب على الفراش، بات على فراشه يروغ يعني يتقلب على الفراش، وذلك من شدة الاهتمام والحرص بأن يكون هو المبشر لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم خير وفد العرب. يقول حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت. قال فبت أروغ، أي بات عمر رضي الله عنه يتقلب على فراشه، يقول حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار، حتى ارتفع النهار أي يتطلب القوم ويتحرى مجيئهم. يقول حتى ارتفع النهار وهممت بالرجوع، ثم رفعت رؤوس رواحلكم أي شاهدتكم قادمين من بعد، ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا أي حولها متجها إلى المدينة عائدا، قال يوضع أي يسرع عودة على بدئه. يقول حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار فقال بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس. فبشر وفد عبد القيس أولا ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكره لفضل هذا الوفد، ثم جاء مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم هذا الوفد. قال فأنى لك بهم يا عمر؟ قال هم أولئي على أثري قد أضلوا. فذكر ذلك فقال بشرك الله بخير. وتهيأ القوم في مقاعدهم، يعني متحرين هذا الوفد القادم الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك الثناء العاطر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه أي طرف ردائه تحت يده فاتكأ عليه، يعني وضع طرف الرداء تحت اليد فاتكأ عليه أي ليقيه من الأرض أو من التراب، أو قال فاتكأ عليه وبسط رجلي أي مدهما، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار، وهذا فيه فرح المسلم بإخوانه وبالوافد عليه. قال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا سراعا، أي جاءوا مسرعين، مرحوا ركابهم أي أنشطوها في السير وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حاله أي على الصفة التي مرت. فتخلف الأشج وهو منذر ابن عائذ ابن منذر ابن الحارث ابن النعمان ابن زياد ابن عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها أي بركها وحط أحمالها وجمع متاعها. وكان رضي الله عنه سيد قومه، ولكن هذه المهمة تكفل بها، تكفل بها سيد قومه والمقدم فيهم وجعلهم يتقدمون قبله، وتكفل هو بهذه المهمة جمع الركاب وإناخة الركاب وحط الأحمال وجمع المتاع، مع أنه هو المقدم وهو سيد قومه. وهذا يدل على منقبة فيه وفضيلة فيه رضي الله عنه، وكان أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم والأنات، وهذا من حلمه ومن أناته رضي الله عنه. قال ثم أخرج عيبة، العيبة هي الوعاء من الخوص ونحوه، وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة، والحلة هي الثوب الجديد، ثم أقبل يمشي مترسلا أي متمهلا، وكل ذلك من أناته وحلمه رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إلي. وقال: ابن ساداتكم هذا؟ قالوا: كان آباؤه ساداتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. فلما انتهى الأشج رضي الله عنه أراد أن يقعد من ناحية، استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، زاد أحمد رحمه الله هنا قال: وقبض رجليه. الإمام أحمد روى هذا الحديث وزاد هنا قال: وقبض رجليه. قال: ها هنا يا أشج، أي قدمه وقربه، وكان أول يوم سمي الأشج ذلك اليوم. والسبب قال: أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، لما كان صغيرا يعني فطم من الرضاع، أصابته حمارة بحافرها فكان في وجهه مثل القمر يعني مستديرا، فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم، فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم حتى كان بعقب الحديث أي في تمام الحديث. قال: هل معكم من أزودتكم شيء؟ قالوا: نعم. قال: فقاموا سراعا كل رجل منهم إلى ثقله يعني إلى متاعه، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم، جمع صبرة وهو الطعام المجتمع، فوضعت على نطع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء بسط بين يديه، فوضعت عليه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع. الجريدة هي تكون من النخل، عسيب النخل إذا جرد من الخوص، وكانت قصيرة بين دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها قل ما يفارقها، فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر، فقال: تسمون هذا التعظوظ؟ يعني أشار إلى نوع من التمر موجود على النطع. قال: تسمون هذه التعظوظ؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذه الصرفان؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذه البرني؟ قالوا: نعم. قال: هو خير تمركم وأنفعه لكم. وقال بعض شيوخ الحي: وعظمه بركة، وإنما كانت عندنا، يعني كانوا لا يهتمون بها، كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا، فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها وفسلناها أي غرسناها حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركة فيها. وعرفنا أن الإسناد هنا ضعيف لكون يحيى بن عبد الرحمن لا يعرف، وشاهد هذا الحديث للترجمة هو قوله: فألقى ذيل ردائه تحت يديه فاتكى عليه وبسط رجليه. الاتكاء أشرت إلى شاهده في صحيح البخاري في الترجمة التي عقدها رحمه الله بعنوان هل يتكئ، وبسط الرجلين مضى فيه عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة، ومضى هناك الكلام على هذه المسألة. وأحب أن أنبه أن هذا الدرس يكون في رمضان بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما معنى برئت منه الذمة؟
قوله في الحديث: من بات على سطح بيت ليس له جدار برئت منه الذمة، أشرت إلى أن من أخذ بالأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى، أما من فرط في الأسباب وأهملها وعرض نفسه للتهلكة برئت منه الذمة، أي ذمة الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه وأن يكلأه وأن يقيه، لأنه فرط فعرض نفسه بتفريطه ذلك للهلكة. نعم.
يقول: هناك بعض الزوار إذا ذهبوا إلى غار حراء في مكة يستقبلون الغار في الصلاة ويستدبرون الكعبة، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة باطلة والعمل منكر، الصلاة باطلة والعمل منكر، والمفترض في من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى مكة أن يحفظ وقته في طاعة الله وبفعل الأعمال المشروعة. وأما صعود الجبل وتكليف كبار السن هذه المشقة لصعود الجبل، هذا أمر ليس هناك دليل على مشروعية هذا العمل، ليس هناك دليل على مشروعية العمل، ولا سيما من يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مثل هؤلاء يذهب إلى ذلك المكان ليتقرب إلى الله هناك بالدعاء أو بالصلاة، وبعضهم من جهله يصلي مستقبلا الغار، وهذا كله من الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وصلاة من صلى هذه الصلاة باطلة، وعمله هذا لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن كان يصعد الغار إلى الغار على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل فليس هناك دليل يدل على مشروعية ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
يقول: لدينا في شركة الكهرباء عمل إضافي لمدة 90 ساعة، ولكننا لا نعمل هذه المدة كاملة لأن الوقت لا يسمح بهذه المدة، حتى فنحن نشتغل حتى نهاية النهار ولا نصل لتكميل هذه الساعات، ثم نقوم بتعبئة نماذج فيها أننا قد قمنا بالعمل الإضافي كاملا وذلك بعلم المدير، فهل هذا جائز؟
الذي يظهر أن ذلك لا يجوز لأنه غير مطابق للواقع، وفي شيء من الكذب كون الإنسان يقول ويكتب أنني عملت 90 ساعة وفي الواقع لم يعمل إلا 60 أو 70، هذا خلاف الواقع. والذي يظهر أن الذمة لا تبرأ بأن يكتب المسلم عملت 90 ساعة وهو في الواقع لم يعمل إلا 70 أو نحو ذلك، والأمر حتى وإن كان بعلم المدير ينبغي أن يصلح وأن يعدل، إما أن يعمل الجميع الساعات كاملة أو يجعل الوقت الخارج الدوام بقدر حجم العمل أو بما يكفي لأداء العمل. نعم.
يقول: يوجد أمام منزلي مساحة أرض وقف 100 متر، أخذت منها 20 مترا وأخذت مبلغا من المال ووضعته في المسجد، هل هذا كاف؟
لا يحل لك، لأن الوقف يبقى على حاله وينفذ فيه توجيه الواقف.